يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، منهم سابق الخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. هنيئا لكم وهنيئا لشيخكم، على رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان، ثبتكم الله وجزاكم الله خيرا. وعليكم أن تكونوا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم في رياض الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. جمعكم مرحوم إن شاء الله، وذنبكم مغفور إن شاء الله، ما دمتم على التوحيد الخالص احرصوا عليه، وقولوا له شكرا أن ميزكم واختاركم واصطفاكم لهذا الأمر العظيم. ثبتكم الله وسجل خطاكم، وأعطيكم نفسي بتقوى الله، والصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على القضاء والقدر، والمحبة والتآلف والتآخر والتسامح والرفق. نحب الرفق بالأمور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحب الرفق بالأمور كلها، والرفق ما دخل شيء إلا زانه، ومن رجع من شيء إلا شانه. وتصبر على أخيك، خصوصا الجيش الجديد، فهو قد خرج من جاهلية ومن تفرق في الدين إلى هذه الفئة الممتازة، فئة أهل السنة والجماعة، يأخذون دينهم من سلف الأمة وأولهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان، وهم قليل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قد وعدهم الله تعالى في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينا الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون إلى يشركون بشرك. أهل التوحيد، لا يقال التوحيد على المنابر إلا إجمالا، لا يقال تفصيلا، إجمالا وتفصيلا. أن تؤمن بالله أركان الإيمان، تم الله إجمالا وتفصيلا، أسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه تنتهي عنه. كل هذه الأمور تعرفها أنت بفضل الله من جلوسك هنا في هذا المكان وفي غيره، لكن مثل هذا المكان، مكان وغيره، والخير مكين كثير إن شاء الله، ولكنه بالنسبة للناس قليل، وبالنسبة للناس شيء غريب عندهم، لأنهم تعودوا على الفرقة، فرقة المسلمة إلى 73 فرقة، فرق كثيرة، وكل فرقة يتفرق منها فرق، ليس لهم دعامات ولا سبات، ولكن أنت على السنة ثابت لا تتغير، تثبت على الدين الصحيح. هذا توصية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي ويدعو: يا مقلب القلوب والأبصار، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي عليني، اللهم أسكني إلى نفسي طرفة عين، إنك أن تكني نفسي طرفة عين أكون من الهالكين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أطيل عليكم حتى نصف المجال لإخواننا، أوصيكم في تقوى الله والرفق في الأمر كله، والثبات على الدين الصحيح، والفرح بهذا الجمع العظيم، جمع لله، جمع لله، لا من أجل مظاهرة ولا من أجل ثورة ولا من أجل أشياء باطلة مستوردة من الكفار، إنما جمع للتوحيد الخالص والهدوء والسكينة وتسكين نفسك وتسكين الناس. قال تعالى: الذين آمنوا نعمل وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. بارك الله فيكم وجعل معكم مرحومة وتفرقوا بعضهم تفرقا معصومة، واجعل الله ما جعل منها نبيا سيد فينا يرحمنا ربنا برحمته الواسعة. جزاكم الله خير، جزاكم الله العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وشكر الله لكم جميعا على حسن اجتماعكم.
جزا الله خيرا سماحة الوالد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يبلغ عنه، ونطمع إن شاء الله تبارك وتعالى في دقائق فضيلة الشيخ علي الوصيفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به. دقائق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي هذه الدقائق المعدودة أود أن أشير إلى أمر ينبغي أن نتفطن له جميعا، وهو أن كل تقسيم جاء في القرآن الكريم لأصناف الناس جاء بعده أمر من الله سبحانه وتعالى يجب أن نقف عنده وقفة مهمة، لأنه سيترتب عليه الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وإذا أنزلناه على حقيقة الواقع الذي نعيش فيه أيضا سيترتب عليه أمر خطير، وهو أمر متعلق بتصحيح المفاهيم أو تقريب المفاهيم، وتلك وظيفة العلماء والأئمة الكبار ربما يلمحها ويلحظها النبهاء من طلبة العلم، وربما لا يلحظها كثير من الناس. وفضيلة الإمام الشيخ الفاضل العلامة الشيخ سعيد الرسلاني عندما يتكلم في أصناف الناس له مقصد، باعتبار أن هذه وسيلة من الوسائل التي يترتب عليها غاية عظمى، هي مندرجة تحت الأصل الذي بنيناه، وهو أن كل تقسيم من التقسيمات الموجودة في القرآن لأقسام الناس جاء بعدها أمر من الله عز وجل. فالقرآن يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا صنف، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، صنف. ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، صنف. فهذه أصناف يعني تقسيمات يعني أصيلة من ناحية الاعتقاد. ثم قال بعدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يبقى هذه الغاية من ذكر أصناف الناس. أيضا في سورة البقرة، أيضا لازلنا في سورة البقرة، ومن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحج، ثم انتقل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألبد الخسارة. ثم بعد ذلك قال يا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لابد بعد ذكر هذه الأصناف، خاصة أنها متعلقة بقضية البيع والشراء في الحج، أن يأتي هناك أمر من الأوامر، لأنها تتعلق باهتمامات الناس. هذا الأمر قال فيه يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الناس كما قال في الأول، ادخلوا في السلم كافة. كافة هنا حال من الجميع، جميع الطوائف المسلمة المؤمنة، يجب عليكم أن تدخلوا جميعا، لا تخلف منكم أحد، أو حال من الشرائع، يعني تدخلوا في جميع شرائع الإسلام، لا تتركوا شريعة واحدة كما فعل أهل الكتاب، أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. كذلك قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة يعني كانوا مجتمعين إما على الإيمان من زمن نوح إلى من زمن آدم إلى زمن نوح 10 قرون كما قال ابن عباس، ثم كفروا فبعث الله النبيين، بعث الله نوحا، أو كانوا مجتمعين على الكفر متفرقين ونظر الله إلى أهل الأرض فمقطعهم عربهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأرسل الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي يدخل الناس في دين الله أفواجا، وكي يوحدهم تحت يعني إمام واحد، لأنهم كانوا متفرقين. فقال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، والأمر هنا متعلق بأن نلتمس الهدى من الأنبياء والمرسلين، ولا نلتمس الهدى من الفلاسفة ولا من المتكلمين ولا من أصحاب الأزواق والخيالات ولا من أصحاب الظلم والعدوان، وإنما نلتمس الهدى فقط من النبيين والمرسلين. إذن في هذا البيت المبارك وهذا الجمع المبارك لابد أن نعلم أن غاية الإيمان هي متعلقة بأمر واحد، وكل ما دون ذلك وسائل إلى هذا الأمر. ولذلك عندما نتكلم في التقسيم لابد أن ندخل في صراع، لأن هناك من معنا ومن ليس معنا، والذي يتحمل حقيقة هذا الصراع هو الإمام الذي يرفع الراية في المقام الأول، وقد يكون له حواريون وقد ينصرف عنه كثير من الناس ويخزلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام لا يتخلف بإذن الله ولا يترك منهجه، بل كانوا يقولون المؤمن الداعية إلى الله يغير خندقه ولا يغير منهجه. فكل الذين يلتمسون من فضيلة الشيخ رسلان أن يغير، وغيره من الأئمة والدعاء في مصر، فضيلة الإمام الشيخ حسن، فضيلة العالم الشيخ عادل السيد، الشيخ الشربجي، غيرهم الذين يلتمسون منهم أن يغيروا منهجهم، فلن يغيروا منهجهم، ولكنهم قد يغيرون الأماكن والمواضع التي يدعون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة لها ضريبة، وحصاد هذه الضريبة إن شاء الله تعالى سيكون خيرا للدعاة المخلصين الصادقين. فهناك هجمة الآن يتعرض لها المشايخ أشبه بقضية يعني حصر لكل لفظ ولكل كلمة ولكل حرف من أزمنة طويلة يريد أن يحاسب عليها في زمن قد يكون إنسان نساها. والحقيقة الأمر تقول أن الرجل الذي يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى ويسير على منهج الحق هو أحرى وأسرع الناس في بيان هذا الحق وإظهاره، ومن خلال ذلك يتبين لديك بكل وضوح أنه بريء من كل ما يدعى عليه ويرمى به من التهم التي تقولها. وهذه حقيقة لابد أن نفهمها جيدا، فليس هناك عندنا أحد يصر على خطأه أو يصر على مخالفة منهج السلف، فنحن في الحقيقة لا نلتمس الهدى أبدا إلا من أئمة السلف الكبار، ونلتمس الهدى ممن سار على دربهم بإحسان. أما الذين يتلككون بالكلمات والألفاظ ويريدون أن يحاسبوا الناس بهذه الطريقة فأقول لهم توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كانت عنده نصيحة فليؤدها بالطريقة الشرعية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أرفق من علماء السنة على الناس. هذه حقيقة لابد أن نفهمها، فإن علماء السنة يخففون السيئات ويرفعونها ويفتحون أبواب الحسنات، وأهل البدع لا تأتي منهم نصيحة لأنهم لا يريدون إلا هزيمة الإسلام والمسلمين. وقد قال ذلك الأئمة الكبار، جميع الأئمة أطبقوا على أن أهل البدع لا ينصحون، وإذا دخلوا في موضع لا يزيدونه إلا خرابا. فإذا كان هناك نصح فالنصح من أهل السنة لأهل السنة، أما من النصح من أهل البدعة والضلالة لأهل السنة فهذا ليس مجاله، هم الأحرى أن ينصحوا أنفسهم ليتركوا البدع والضلالات التي عليها ويرجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة. أيها الأخوة الكرام، يشرفني أن أكون معكم في هذا البيت المبارك وهذا المسجد المبارك مع فضيلة الشيخ الحبيب، ولي معه يعني صحبة قديمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا أخفي عليكم مدى حبي له في الله سبحانه وتعالى، ولا أخفي أيضا مدى حبه لي ولجميع إخواني من أهل السنة والجماعة، وإن كان الوضع الآن يستلزم أن يكون موجودا بينكم ويؤثر أن يكون موجودا بينكم دون أن يكون في أي موضع آخر، ويجب عليكم أن تقدروا ذلك فيه، يجب عليكم أن تقدروا ذلك فيه. فمن وقر شيخه إمامه فإن الله سبحانه وتعالى يرفع قدره، ومن سعى في خلاف ذلك فإن الله عز وجل لا يرفع قدره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يبارك في فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان، وأن يبارك في شيخنا الوالد العلامة الشيخ حسن بن عبد الوهاب، وأن يطول في عمره، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الجليل علي الوصيفي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يبث علومه وأن يرزقنا وإياه الإخلاص والقبول، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ولا نحرم من موعظة وعظة من فضيلة الأخ الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عادل السيد، أسأل الله تبارك تعالى أن ينفع به وأن ييسر لنا وله، إنه تعالى على كل شيء قدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم وثبته الله على ذلك إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، يسعدني أن ألتقي بكم في هذا المكان المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن يكن من كلام بعد كلام فضيلة شيخنا الشيخ الوالد العلامة حسن ابن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا حفظه الله وأطال في عمره وأبقاه ذخرا للمسلمين ولأهل السنة والجماعة. وبعدما تكلم فضيلة الشيخ الصديق الغالي علي الوصيفي في حضرة فضيلة شيخنا الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله، لا أجد كلاما أقوله لحضراتكم إلا كلمة واحدة حتى لا أطيل، وهي نصيحة لي ولإخواني. ما هو الفرق بين السلفي السني وبين المبتدع؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق معروف، ولكن أسأل عن كيفية التعامل مع الاثنين في سماع ما يقوله كل منهما في دين الله تبارك وتعالى. السني السلفي يسمع منه ويؤخذ من قوله ويرد، لأنه غير معصوم، وإنما المعصوم في الأمة هو الذي يوحى إليه وضمن له ربه العصمة حينما قال سبحانه في سورة النجم: إن هو إلا وحي يوحى. المعصوم في الأمة واحد الذي يؤخذ من كلامه، بل يؤخذ كلامه كله، كلامه، أفعاله، تقريراته، حتى إن أقر الناس على شيء فإقراره وحي من عند الله عز وجل. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد له في الأمة مثيل. أما من عدا المصطفى عليه الصلاة والسلام فيؤخذ من قوله ويرد عليه. فالعالم السلفي مهما أوتي من علم يؤخذ من قوله ويرد. طيب المبتدع لا يسمع له كلمة أصلا، بل نسد آذاننا عن جميع ما يقول، ولا يسوى السلفي بالمبتدع إلا عند من يميع، وعند من لم يفهم حقيقة الأمر، ومن لم يعرف الفرق بين السنة والبدعة. السني يؤخذ من قوله ويرد، يخطئ، نعم يخطئ، ومن منا الذي لا يخطئ؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولكن السلفي يناصح، فإن أخطأ يناصح، وهو يرجع إلى الحق بإذن الله تعالى. طيب المبتدع لا خير فيه، لا تستمع إليه، بل كما قرأنا في كتب السلف، وأظنكم أدرى مني بالآثار المأثورة عن السلف، أنهم كانوا إذا جاءهم واحد من أهل البدع، أي بدعة كانت، وأراد أن يقول لإمام ليس لعامة الناس، العامة يخشى عليهم ولا يستمعون إلى المبتدع، العالم كان يخاف على نفسه ويقول: الشبه خطافة. فكان المبتدع يأتي إلى العالم الراسخ في العلم السلفي ويقول: أريد أن أقول لك كلمة. يقول: ولا نصف كلمة. يقول: أقرأ عليك آية من القرآن. يقول: لا، حتى الآية. ولما يسأل لماذا لم تسمع له آية من كتاب الله، يقول: أخشى أن يحرفها فتقع الشبهة في قلبي. يخشى أن يسمع منه آية. قد يقول قائل: وما هي النصيحة التي تقدمها لنا؟ هل يجوز أن يجعل الإنسان السني السلفي أذنه، يجعل أذنه سماعة بل مستمعة، أو يجعل عينيه تقرآن كلام المبتدع في مواقعهم الخبيثة؟ ألا تخشون على أنفسكم أيها الشباب؟ حينما يأتيني شاب من الشباب وطالب علم ويقول لي: قرأت في موقع كذا أو في صفحة كذا كيت وكيت من الشبهات، وماذا تنتظرون ممن بدعهم العلماء؟ هل تظنون أنهم سيمدحون الشيخ ربيع؟ هل سيمدحون ويأتون بمناقب الشيخ عبيد؟ هل سيمدحون ويأتون بمناقب الشيخ حسن البنا؟ هل سيأتون بمناقب الشيخ محمد سعيد رسلان؟ هل سيأتون بمناقب الشيخ علي الوصيفي؟ أبدا. ستجدونهم يبحثون لهم عن المسالب وعن الأخطاء. فمن المخطئ إذن، هم أم أنتم؟ المخطئ من بحث في هذه الأماكن التي هي مظنة
للبدع وللفتن وللشقاق وللسعي لهدم أهل السنة والجماعة في بلادكم وفي غير بلادكم. فالنصيحة التي أوجهها لإخواني ولأبنائي أن يفرقوا بين السلف وبين المبتدع، لا يجعلونهما سواء، لا يكونان سواء إلا عند من لم يعرف الفرق بين السنة والبدعة. احذروا، السن السلفي يؤخذ منه ويترك، نعم، يصيب ويخطئ، نعم، خطأه يرد عليه، نعم، ولكن من الذي يظهر خطأه ويظهر عيبه؟ أهل السنة وعلماء أهل السنة. أما مواقع الحدادية ومواقع أهل البدع فإياكم أن تستمعوا إليها أو أن تعرجوا عليها أو تكسروا سوادها، لأنكم بهذا تبحثون عن حتفكم بظلفكم. حينما يأتيني واحد ويقول وقع في نفسي شبهة، أقول له أنت الذي جنيت على نفسك، ما الذي جعلك تفتح هذه المواقع؟ يفتح إنسان موقع من المواقع التي تدعو إلى الفجور والفسوق، ثم بعد ذلك يفتن ويحرم من قيام الليل ويحرم من صلاة الفجر جماعة، ثم أقول أنت الذي فعلت هذا بنفسك، من الذي قال لك افتح هذه المواقع الخبيثة التي تدعو إلى الفسق والفجور؟ ما الذي جعلك تتفرج على هؤلاء؟ أنت الذي فعلت هذا. من يعمل سوءا يجزى به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من أخطأ، السيف موجود، اسمع الآية، من يعمل سوءا يجزى به، من أمة الإسلام أو من غيرها، من يعمل سوءا يجزى به. أنت الذي فتحت مواقع الفجور والفسوق، فوقع في قلبك الهوى ووقع في قلبك مرض القلب، أنت الذي جنيت على نفسك. وكذلك في مواضع الشبهات، ما هو الإنسان يأتيه الشيطان بالشبهة والشهوة، من فتح على نفسه مجال الشهوة وقع في مرض، أصيب بمرض القلب، فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا مرض الشهوة. وهناك مرض قلب آخر، مرض الشبهة، الذي جاء في سورة البقرة، ففي قوله تعالى في سورة الأحزاب، فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. أما في قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهات. فأنت يا من تفتح هذه المواقع لتفتش ماذا كتب الحدادية، ماذا كتب أتباع الحويني، ماذا كتب أتباع عبد المقصود، ماذا كتب هؤلاء؟ أنت لن تجد إلا الشبهات. فإذا وقعت في قلبك فأنت الملام وليس هم، هم يؤدون ما عليهم، ما أملاه عليهم شيطانهم، هم يخلصون لقضيتهم الباطلة، فأخلصوا أنتم لقضيتكم الحقة. اعكفوا على العلم، اعكفوا على العمل، اعكفوا على نفوسكم، قوموا بإصلاحها. الوقت ضيق والوقت قليل، وما تمر به بلادنا من ظروف صعبة، وجميع بلاد المسلمين أصبحت الآن تمر بظروف صعبة جدا، ظروف للأسف نحن يراد القضاء علينا، القضاء على أمة الإسلام، القضاء على معارك تسير في خطوط متوازية، والذين يقومون بها مع أصحاب مصالح متشابكة، قضاء على أمة الإسلام، تصفية الجيوش، القضاء على الدول، القضاء على ما تبقى من أرض ومن عرض ومن قدرات ومقدرات للمسلمين، وفي نفس الوقت القضاء على أهل السنة، لأن الذين يفهمون ووضع رب العالمين في بصائرهم العقول والألباب الواعية التي تجعلهم يدركون هذه الخفايا وهذه الخبايا ويكتشفونها قبل أن تقع، هم أهل السنة والجماعة. ولذلك فإن الحرب عليهم شديدة جدا، ولكن لكل حرب أسلوبها، ولكل حرب رجالها، ولكل معركة قباقيبها، كما كان يقول أحد رجال السياسة في مصر قديما اسمه محمد محمود باشا، كان يقول هناك رجال قباقيب، صانكم الله، قباقيب جمع قبطاب، وهو الذي يوضع في المراحيض، هناك رجال طبقين يلبسون في المخاضة، ليسوا مقصودين لذواتهم بل هم نكرات، وإنما يستخدمون فقط للمهام غير الشريفة وللمهام غير النظيفة. فهؤلاء معروفون ولا نريد أن نلوث ألسنتنا بذكر هؤلاء. فالمقام مقام شريف، والمكان مكان شريف، بيت الله عز وجل. وإنما أنا أنصح إخواني، أنا لا أوجه الكلام للمبتدعة ولا أوجه الكلام لغيرهم، وإنما أوجه لأهل السنة على منهاج النبوة، أوجه لهم: لا تجعلوا آذانكم أمام أبواق هؤلاء الذين يريدون أن تصبح سبيل الله معوجة. احذروا، هناك أناس يريدون لهذه السبيل أن تصبح معوجة، ويقوم وراءهم ويقف خلفهم محركون، ربما هم يعلمون ربما لا يعلمون، ولكن الغرض هدم السنة في بلاد كبلادنا، فقيرة بلادنا، فقيرة من الناحية المادية، وفقيرة في العلم، وفقيرة من ناحية السنة. إذا قستم عدد أهل السنة في مصر بالنسبة لسكان مصر، ستجدونهم مثل الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، عدد قليل جدا جدا. نريد أن نحافظ على رأس المال حتى لا يأخذه ويخطفه أصحاب الشبهات الخداعة. فاحذروا، اعكفوا على المواقع الصحيحة، اعكفوا على العلماء الذين زكاهم أهل العلم. انظروا من زكي من أهل العلم، من هو المعروف، أنا لن أذكر أسماء. انظروا من من أهل في بلادكم هنا في مصر، الشيخ حسن عبد الوهاب البنك يزكيه كل أهل العلم في العالم من أهل السنة، ليس من أهل البدعة. الشيخ حسن معروف، ولا نحب أن نتكلم بهذا في وجوده، فهو لا يحب أن نمدحه، وإنما يعني هذه نصيحة لإخواني وأبنائي. الشيخ حسن معروف في العالم، لا يوجد عالم سلفي في العالم، لا أقول لا يعرف، لا يثني على الشيخ حسن عبد الوهاب البنا. الشيخ حسن عبد الوهاب البنا مع من؟ هل الشيخ حسن سيجامل الشيخ رسلان؟ هذا الرجل الذي قد بلغ من السن بارك الله فيه هيبيع دينه. لا أتكلم عن عادل ولا علي ولا فلان، لا اتركونا احنا. الشيخ حسن عبد الوهاب البنا سيبيع دينه من أجل ماذا؟ ماذا يريد من الشيخ رسلان من مرغوب أو مرهوب؟ ما الذي يريده الشيخ حسن عبد الوهاب البنا حينما يأتي زائرا لابنه الشيخ محمد سعيد رسلان؟ ابنه الشيخ محمد سعيد رسلان حينما يأتي زائرا له وتزكيته له فقط، هذا يكفيك يا طالب العلم يا صادق. لكن غيركم يقول لا لا لا، هذا تم تزكيته، ثم ماذا؟ ثم تم تزكيته وجدد تزكيته من الشيخ حسن عبد الوهاب البنا. وقد جاء الشيخ رسلان عنده أخطاء، من من أهل العلم ليس عنده أخطاء؟ دلوني في القديم وفي الحديث وفي مستقبل الزمان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك انت بتتكلم عن مستقبل الزمان، ده غير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم، وكل تدل على كلية، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا تتصور ولا تنتظر من عالمك ومن شيخك ومن إمامك ألا يخطئ، فأنت بهذا تنتظر المستحيل. الجميع يخطئون، ولكن خير الخطائين التوابون. ولكن هناك فرق ثاني بين السني وبين المبتدع. السني يؤخذ من قوله ويطرد، الشيخ علي نأخذ من قوله، الشيخ حسن نأخذ من قوله ونطرد، الشيخ ربيع نأخذ من قوله ونطرد، الشيخ الألباني نأخذ من قوله، الإمام أحمد نأخذ من قوله ونطرد. طبعا ما بنتكلمش عن أصول السنة التي آلت إلينا، هذه ليست قولا لأحمد ولا لابن تيمية ولا لفلان، هذه هذا اعتقاد من؟ اعتقاد المصطفى عليه الصلاة والسلام. احنا بنتكلم في الآراء، والرجل حينما يتكلم يصيب ويخطئ، لكن المبتدع فرق، المبتدع فرغنا منه خلاص، أصبح دبر أذاننا، لا يذكر إلا كوسيلة إيضاح، أتعرفون وسائل الإيضاح في المدارس وفي المعامل؟ يذكر المبتدع كوسيلة إيضاح، ليس إلا بعد ذلك تلقي به هملا هو ومن معه. اعكفوا على العلم، اعكفوا على العمل، تمسكوا بغرز أهل السنة والجماعة. أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، وإنما هي نصيحة أحببت أن أوجهها لإخواني، وإن أطلت لعيدي، لأن يعني ليست عندي البلاغة كشيخكم حتى أستطيع أن أوجز الكلام الكثير في كلمات قليلة، وإنما ما أتيت إلا من عي وضعف بلاغتي. نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم، ويستر عيوبنا، ويغفر ذنوبنا، ويجازي مشايخنا خير الجزاء، وأن يثبتهم، وأن يثبت قلوبهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يشرح صدورهم لتلقي النصح والعمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الفاضل الهمام فضيلة الشيخ عادل السيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن ينفع بعلومه، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص والقبول، ولا نحرم إن شاء الله تبارك وتعالى من موعظة واعظة من فضيلة الشيخ علي عبد العزيز موسى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوالله ما ظننت يوما أنني أجلس في هذا المكان، وإنما مكاني بين يدي الإخوة عند قدم الشيخ رسلان والشيخ حسن والمشايخ. وما أسعدني في هذا اليوم، وما أشرح صدري في هذا في هذه الظهيرة، أن يجتمع أهل السنة في مسجد أسد السنة رسلان، فهذا شيء نتعبد الله عز وجل به، الحرص على الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ولعلي أجز الكلام في دقائق معدودة، أذكر نفسي وإياكم بما أخرجه الإمام أبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، والإمام الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: لما جاء رجلان إلى الألباط بن سارية رضي الله عنه وقال له: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فأوصنا. فقال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. ففي هذا القدر قوله: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، دلالة على أهمية زيارات العلماء واقتباس العلم من أهل العلم، زائرين وعائدين ومقتبسين. فيحرص الإنسان إذا ما حضر دورة علمية أو درسا علميا أن يقيد وأن يكتب الفوائد والشروح على الكتاب الذي بين يديه، لأن هذا سينفعه، لأنه من لم يرحل إلى أهل العلم لا يمكن أن يرحل الناس إليه، كما قال السلف كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. فلا بد أيها الإخوة في مثل هذه الاجتماعات أن يكون الإنسان معه دفتره وقلمه ليكتب ما يستفيده من أهل العلم وأهل الفضل. قال: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فأوصنا. فقال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. فلم يكن عندهم قال فلان ولا قال إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمجرد أن قال له أوصنا، قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. وذرفان العين ووجل القلب يدل على صحة القلب وسلامته عند ذكر الله سبحانه وتعالى وعند تلاوة آياته وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تأثر القلب وخشع لله عز وجل يدل على صحته وقوته. قال ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله. فهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أوصيكم بتقوى الله، وأنا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل. وهي كما قال الإمام أحمد في أجمل التعاريف وأحسنها: فعل الأوامر واجتناب النواهي. فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي تقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله جل وعلا للنبي عليه السلام: يا أيها النبي اتق الله. وكان السلف إذا قيل أحدهم اتق الله اصفر وجهه وجلا وخوفا، وبعض الناس إذا قيل له اليوم اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. فلا خير فينا إن لم نتناصح وإن لم يوصي بعضنا بعضا بتقوى الله جل وعلا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمور. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني تغلب، إذا غلبكم بالإمرة عبد حبشي وهو لا يولى بالاختيار أبدا، لأنه من شروط الإمام أن يكون حرا وأن يكون قرشيا عند الاختيار. لكن لو تأمر وتغلب وإن لم يكن أهلا للإمارة في الأصل، فإن إمارته وولايته شرعية بإجماع العلماء. فالحاكم المتغلب حاكم شرعي بإجماع العلماء، ولا يلتفت أبدا لمن يطعن في ولي أمرنا مثلا الحالي ويقول هو متغلب وليس وليا شرعيا، فقد نقل العلماء الإجماع على ولاية الحاكم المتغلب وأنه وال شرعي. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم، وهذا الشاهد هذه الكلمة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو المخرج هذا الاختلاف وهذا التنازع وهذه الفرق وتلك الجماعات التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والمخرج من ذلك أيها الإخوة ليست التجربة، وإنما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، وصف الدواء والعلاج، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني بين أنيابكم وأضراسكم. وهذا يدل على شدة الأمر في آخر الزمان، حتى يكون المتمسك بالسنة كأنه قابض على الجمر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لا بد من فهم هذه السنة بفهم الصحابة المرضيين الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم النبي في سنته. فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي حديث عمران بن حسين عند البخاري في صحيحه يقول النبي عليه السلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم خير القرون، قرون الصحابة، القرون الثلاثة المفضلة. يجب أن نعرف سبيلهم وطريقهم في التعبد والتنسك وفي الاعتقاد والأخلاق وفي كل شيء، في الأدب مع أهل العلم وأهل الفضل، في الأدب عند الاختلاف. إذا وقع خلاف بين العلماء يجب أن نتعلم الأدب ومنهج السلف في ذلك. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الإحداث في الدين والابتداع في الدين من أعظم الأمور، بل هو أكبر من الكبائر. فلما عد الإمام ابن القيم رحمه الله درجات الذنوب ذكر الشرك وبعده البدعة قبل الكبيرة، مما يدل على خطورة البدعة. وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى حجب التوبة عن صاحب البدعة، فقلما تجد مبتدعا تائبا. وعدهم على التاريخ، في التاريخ عد من تاب وصدق في توبته كأبي الحسن الأشعري مثلا، واختلع من بدعته كما يخلع الإنسان ثوبه. قليلون، لأن المبتدع مستحسن. فلا يتعجب الإنسان حينما يوجد شخص يدعو للبدعة وللتفرقة والتنازع والاختلاف، ويبحث عن الفتن أين هي ويركبها والعياذ بالله. لا يتعجب الإنسان لأنه مستحسن، مستحسن عمله، وزين له سوء عمله فرعه حسنا والعياذ بالله. وإذا صادف ذلك قلبا متشبعا بالكبر والعجب بالنفس، فحينئذ تكون المصيبة والعياذ بالله تعالى. وأثني على وصية فضيلة الشيخ عادل السيد أيها الإخوة، وهذا أمر مهم جدا ما تكلم فيه الشيخ عادل، وهو حرمة الدخول على قنوات أهل البدع ومشاهدة قنوات أهل البدع. هذا حذر منه العلماء قديما وحديثا. وكما ذكر فضيلته أثر أيوب السفتياني رحمه الله لما قال له رجل: انتظر أكلمك كلمة، قال: لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه: ولا نصف كلمة أسمعها، ويصم أذنيه أن يسمع. هذا هو منهج السلف أيها الإخوة. ليس أن نقول نجرب ننظر ماذا بين الشيخ فلان وبين فلان، لا، لا يجوز هذا أبدا. وليس من حق الإنسان أن يفعل ذلك، بل إنه يعرض قلبه للفتن والشبهات. وكما سمعتم أن الفتن خطافة، ومن يأمن على نفسه من الفتنة؟ إذا كان الأئمة كابن المبارك رحمه الله وغيره أبى أن تقرأ عليه آية من كتاب الله، وقال: أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك، يعني أن يجلس المبتدع حتى في مجالسه ويقرأ عليه ويظهر بين يديه، لا، أو يقدمه حتى ولو يقرأ، لا، لأنه يخشى. وهذا إمام عظيم، ابن المبارك لما ترجم له ابن حجر رحمه الله في التهذيب عد أنه إمام مجاهد، إلى أن قال: اجتمعت فيه صفات الخير كلها، اجتمعت فيه صفات الخير كلها، ابن المبارك رحمه الله. ويأبى أن يقرأ عليه آية من كتاب الله لخطورة الأمر وهو مستمع، وآية من القرآن: أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. فما هذه الفوضى أيها الإخوة، أن نسمع أن إخوة في مدينة كذا أو في بلدة كذا دخلوا على قناة فلان من أهل البدع الذين بدعهم كل أهل العلم في مصر وتأثر بذلك. ما هذا؟ هذا اعوجاج، اعوجاج شديد جدا. لا يجوز أبدا مجالس على البدع. نتحذر علماؤنا كالشيخ الفوزان وغيره من النظر في قنوات أهل البدع كالرافضة والشيعة، أو قنوات الكفار كالنصارى وغيرهم، وأن هذا يعد من مجالستهم. والمرء بفتنة، ولو قلنا هذا الشخص البغير الحدادي البغير ليس له نصيب في البدعة إلا مجالسة أهل البدعة الذين يتكلمون في الحكام، هذا كاف جدا. لأن السلف قالوا: من خفيت علينا بدعته، الأوزاعي رحمه الله: من لا تخفى علينا ألفته. والمرء بفتنة، إذا كان لا يخادم أهل السنة ويتوجس منهم خيفة ويحاول أن يفرق بينهم ويشتت جمعهم ولا يجعلهم متعارفين متحابين، أهذا سني؟ أهذا يمكن أن يكون سنيا؟ لا والله أبدا. وكل الأئمة الذين كتبوا في الاعتقاد، انظر الأجري في الشريعة وغير مما كتب في أصول السنة والاعتقاد، تجد أول الأبواب الحرص على الجماعة ونبذ الفرقة، سواء الاجتماع على أصول السنة أو الاجتماع حول ولاة الأمور. فلئن كنا قطعنا شوطا عظيما للدفاع عن أئمة الجور والظلم، لما أيها الإخوة نشبع أو ندخل قلوبنا شيئا من الشبهات بالدخول على قنوات ومواقع هؤلاء والاستماع إليهم؟ يجب أن يكون ذلك أبغض الأصوات إلينا، بل أبغض من صوت الحميد، والعياذ بالله. الاستماع لأصوات هؤلاء وضلالات وخرافات وبدع هؤلاء، والعياذ بالله. فاحرصوا أيها الإخوة على سلامة القلب وصحته من مرض الشبهة، فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله في غاية اللهفان: أعظم من مرض الشهوة، ويدفع ذلك بالعلم النافع، كما أن مرض الشهوة يدفع بتقوى الله ومراقبته، فكذلك مرض الشبهة يدفع بالعلم النافع، يدفع لنتعلم الإنسان أصول السنة. وعلينا أن نجتهد في جانب الإخلاص أيها الإخوة، فإن النبي عليه السلام كما عند البخاري في صحيحه بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر يوما على أطل من أطام المدينة وقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم، والخطاب للصحابة: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، يعني أنها كثيرة ومتلاحقة. فكيف بزماننا نحن أيها الإخوة مع موت العلماء وذهاب العلماء؟ كما في الصحيح أن النبي عليه السلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وما بقي من أهل العلم أو طلاب العلم عضوا عليهم بنواجذكم، واحرصوا عليهم وعلى تآلفهم واجتماعهم، وإن كان من كلمة فلتكن كلمة حسنة، ومن عنده نصح يذهب فينصح، فالدين النصيحة. وتبايع الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيح، تبايعوا على النصح لكل مسلم. فأقول أيها الإخوة: احرصوا على ذلك الاجتماع حول أهل العلم في بلدكم مصر وفي غيرها، متآلفين، متراحمين، متواددين، وانبذوا واتركوا النظر في قنوات ومواقع أهل الأهواء والبدع. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يؤلف على الحق دائما بين قلوبنا، وأن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يجعلنا هداة مهديين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الفاضل الأخ الشيخ علي عبد العزيز موسى، نفع الله تبارك وتعالى به، وأحسن الله تبارك وتعالى إلينا وإليه، ورزقنا الله وإياه الإخلاص والقبول. ومع كلمة ختام إن شاء الله تبارك وتعالى من فضيلة، نعم، فضيلة الشيخ حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ ربيع ابن هادي أخ الكريم وأستاذنا الجليل وحجة المسلمين الآن في الجرح والتعديل، الشيخ من علي محمد بن هادي بتأييد الشيخ محمد بن باز رحمه الله الوالد الراحل، والشيخ الفوزان والشيخ بن عثيمين، وكلهم أيدوا هذا الكلام للشيخ بن باز أنه إمام الجرح والتعديل في هذا الزمن، والشيخ محمد بن هادي. وسئل الشيخ بن هادي: يا شيخ، لما تفعل ذلك والناس يكرهون كلامك البدعين يعني، ويتكلمون عليك بالسوء لأنك تفرق الأمة كما يزعمون؟ فقال الشيخ ربيع: لو تركت الناس لدخلوا في الدين واختالوا لكسالوا الدين، لأن كل يوم يدخل الناس أهل بدع يحون في الدين ما ليس منه. ثم أخيرا أرسل كتابا نصيحة بالنسبة لكلام المشايخ وكلام أهل الدين وكلام أهل السنة، أن المبتدع نحذره كل حد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم. أن أحذره. ولكن شيخ ربيع كتب هذا عن الرؤوس، الرؤوس الذين تبنوا البدع وثابتوا عليها ونصحوا كثيرا ولم يرجعوا عن ذلك ولا زالوا يطعنون في الدين بهذه البدع والخلافات. أما الرؤوس، أما بقية المسلمين غير الرؤوس فيصبر عليهم. ما كان عند واحد بدأ وأثر فيه وغي عندنا يقول لا لا من البعض وقول كذا أنت مبتدع. لا يا هؤلاء الشيخ الذي يقول هذا هم الدعوة في هؤلاء، دعوتنا في هؤلاء لأن كانوا عند البدعيين ثم أخذوا منهم ثم جاءوا وقالوا لنا في وسطنا بدعا نكروها يقول عنهم لأنهم كانوا. ولا يطلع الإنسان من البدعة للسنة مرة واحدة، لا بيحصل عنه شيء رواسب. هذا رواسب عنده رواسب، فكيف يطلع في يوم وليلة أو أسبوع أو شهر أو سنة؟ لا يأخذ وقت. فعلينا أن نصبر على كل إنسان ليس متمني البدع. وشيخ الألباني قال لا تقطع النصيحة عن مسلم، ونصح كل مسلم، فالمسوفي مسلم والأشعري مسلم ولكنه مبتدع منحرف صاحب بدع وخبرك صاحب تفرق. ولا تقطع النصيحة عن مسلم واحذر على نفسك منه. ما تقولش له تعال روح السوق نشتري حاجة تروح معه، تعال روح نزور فلان، لا انصح النصيحة واترك. إنما أخوك شيء ثاني أهل السنة تأكل معاه تخش عنده السنة، ولو كان في بعض البدع لا زال فيه تصبر عليه. والشيخ ربيع صبر على ناس سنين وهم كانوا بين ذلك وذلك بين السنة وبين البدع عندهم بدع صبر عليهم سنين. فلا بد أن يكون هذا هو الحساب كلام بين الأشياخ وطلاب العلم. كل إنسان يدعو الله على بصيرة من دينه أهل السنة والجماعة فنصبر على كل إنسان جاء عندنا كيف نطرده، جاء عندك عشان يتعلم منها. فهذا أنت وجه الأحد كما قال الأخوة كثير الحمد لله فيهم البركة، ولكن بالنسبة لآخر أخر الآخرين قليل. فيه وعد عنك خذه وأصبر عليه وعلمه وبرشده حتى يصير منه إن شاء الله دعاة يطلعوا من هؤلاء. وجاء النافين ده في أنصار السنة زمان يمشي حامل الفخر يدخل في أنصار السنة شارب الخمر ويشرب المخدرات واللصق عشان يتوب في الشيخ حامد يقبله ويدخل معاه بالتوحيد ويصبر. يجي واحد يقول يا شيخ حامد واحد من تلاميذك خد فلوس بحاجة ولا غبش الفلوس بقول الدنيا يمشي الشيخ حامد الولد ده الشاب ده أو الرجل ده ينزل عليه نزل كويس لحد صار من هلا دعاء صار منهم دعاء يدعون إلى الله. فصبر على الناس واجب والرفق بهم دول مرضى. تعمل إيه بالمريض؟ تعمل إيه بالأسير؟ ترفق فنصيحتي لكم هذا أقول نفسي ولغيركم جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم بارك الله فيكم والصلاة والسلام عليكم.